إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ففي المحاضرة الماضية تكلمنا عن الحديث الصحيح، وعرفنا بالحديث الصحيح، وقلنا أن الحديث الصحيح هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة. وعرفنا الاتصال والعدالة والضبط وعدم الشذوذ، ولا ما أخذنا عدم الشذوذ الضبط؟ أي نعم. طيب، قلنا الضبط ينقسم إلى قسمين: ضبط سطر وضبط صدر، أو ضبط صدر وسطر. وقلنا بأن ضبط الصدر هو أن يؤدي الحديث كما سمعه دون زيادة ولا نقصان، فإذا اختل الضبط وإذا زاد أو نقص في الإسناد أو غير حتى بعض ألفاظ الأداء فلا يصبح ضابطا ويختل ضبطه. وكيف نعرف أن هذا الراوي ضابط لروايته بمقارنة روايته مع رواية غيره؟ فإن وافق الثقات فهو ضابط، وإن خالف الثقات فهو ضعيف أو غير ضابط. وهناك أمور أخرى كذلك. ضبط النوع الثاني ضبط السطر، أي ضبط الكتاب. فإذا كان المحدث أو الراوي لا يعتمد على حفظه بل يعتمد على كتابه، فيكتب كل شيء سمعه من شيخه في كتاب، فلا بد أن يضبط هذا الكتاب. كيف؟ أولا بالتيقظ، أن يكون الطالب متيقظا لما يسمع من شيخه، فلا يكتب شيئا زائدا مما يقوله الشيخ. هذه الأولى. ثانيا أن يقارن أو يقرأ على الشيخ بعد ذلك إن استطاع، يقارن ما كتبه بكتابة غيره من التلاميذ اللي معاه، إذا استطاع أن يقارن روايته بما قاله الشيخ فلم يجد اختلافا بين ما كتبه وبين ما كتبه غيره، فهذا يكون ضابطا لكتابه. أن لا يغفل، أن لا ينام في المحاضرة أو بما والشيخ يملي، فإذا غفل أو سهى ولو قليلا إذن ربما يسقط كلاما أو يزيد كلاما. كذلك لا بد من الاحتفاظ بكتابه الذي كتبه، ولا يدفعه إلا للثقة، لا يكتب من شيخه ثم يرمي الكتاب ويتركه على الطاولة ويخرج، أو يهمل في كتابه ويعطيه لأي شخص، لأنه ربما يعطيه لغير ثقة، فغير الثقة هذا يزيد أو ينقص في الحديث، ولربما يزيد حرف أو كلمة أو ينقص كلمة في الحديث فيتغير معنى الحديث كاملا، بل ربما ينقص حرفا أو يزيد حرفا، يكون راوي مدلس بدل مكان قد روى بالعنعنة يأتي هذا الغير ثقة فيزيد يقول حدثنا بدل عن أو أخبرنا، فيصبح الحديث صحيح بدل ما كان الحديث قبل قليل منقطع أو ضعيف. وهكذا أيها الإخوة، هذا ضبط الكتاب، أن يضبط كتابه فلا يعطي لأحد إلا لمن يثق به. لماذا؟ لأن صاحبنا هذا التلميذ لا يعتمد على حفظه، يعتمد على كتابه، فلو تغيرت كلمة أو حرف من الكتاب لم يكتشف التغيير من غيره، لأنه يعتمد على كتابه ولا يعتمد على حفظه. فإذا زيد في كتابه أو نقص من كتابه فيصبح ضعيفا مع مقارنة ما كتبه بكتابة غيره. أيضا إن لم يكن يكتب بيده له كاتب، لابد أن يكون كاتبه الذي يكتب له ثقة، فإن لم يكن ثقة كان ضعيف. لهذا كثير بعض الرواة والأئمة ربما طعن فيه من أجل كاتبه أو من أجل كاتبه، يكون كاتبه ضعيف أو غير مأمون فيثق به فيكتب له فيطعن في الشيخ بسبب من يكتب له. ولهذا إذا وكل غيره في الكتابة لا بد أن يكون ثقة ضابطا. هذا هو كتاب ضبط السطر أو ضبط الكتاب. ثم الشرط الخامس عدم الشذوذ، الشرط الرابع عفوا عدم الشذوذ، لأنه قلنا اتصال السند، الشرط الأول عدالة، الشرط الثاني الضبط، الشرط الثالث الشذوذ، عدم الشذوذ الشرط الرابع. والشاذ مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه. إذن رواية الشاذ رواية الثقة وليس رواية الضعيف، ولكن هذا الثقة عند مقارنة روايته برواية غيره وجدناه يخالف الثقات،
او يخالف من اولى منه، لان الادق مخالفة الثقة لمن هو اولى منه، سواء كان اولى منه توثيقا رجلا واحدا اوثق منه. مثلا يكون عندي عمرو بن دينار رواية عمرو بن دينار ورواية مالك، فنقدم رواية الامام مالك على رواية عمرو بن دينار، او رواية مالك على رواية حماد ابن سلمة، وهم ثقات وأئمة كلهم، ولكن الإمام مالك الزهري غير مقدم على حماد بن سلمة، مقدم على عمرو ابن دينار. فلو روى عمرو بن دينار حديثا وروى الإمام مالك نفس الحديث ولكن يخالفه في بعض الألفاظ أو يخالفه في الرفع أو يخالفه في الوقف، فنقدم أو نأخذ برواية مالك ونرد رواية عمرو بن دينار أو حماد بن سلمة أو غيره. أو يكون أكثر عددا، ثلاث ثقات يروي الحديث متصلا أو مرفوعا، وراوي واحد نفس الحديث يرويه موقوفا او مرسلا، فاقدم رواية الاكثر. اذا هذا هو الشاذ، وسيأتي معنا ان شاء الله اذا كان في وقت عندنا موضوع منفصل او محاضرة منفصلة عن الشاذ، رواية الثقة مخالفا لمن هو اوثق منه او اولى منه، لان الثقة ربما يخطئ ربما يهم، ولهذا ربما يكون الحديث متصل السند، رواه عدول ضابطين، ونحكم عليه بالضعف. كيف نحكم عليه بالضعف؟ اما يكون شاذا او يكون فيه علة. ولهذا من عرف الشذوذ بالتفرد غير صحيح، الشذوذ لابد له من شرطين: التفرد زائد المخالفة، تفرد بدون مخالفة ويكون ثقة ويكون صحيح، ايضا مخالفة مطلقة كذلك ربما هذا المخالف هو اللي على صواب، فلا بد من تفرد ومخالفة. اذا الشاذ رواية الثقة مخالفا لمن هو اوثق منه او لمن هو اولى منه. الشرط الخامس ان لا يكون الحديث معلم، عدم العلة، والعلة سبب غامض خفي يقدح في صحة الحديث، مع أن الظاهر السلامة منها أي من العلة. ولهذا لما عرفوا العلة بسبب غامض كذلك وخفي ولا يطلع عليه طلبة العلم المبتدئين، بل لا يكتشف العلة إلا الجهابذة من علماء الحديث لمن لهم خبرة طويلة وقضوا سنين وعشرات السنين ربما في علم الحديث، وعاشوا مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أياما وليالي، فهؤلاء الذين يكتشفون علل الحديث. ولهذا أسانيد كثيرة في الظاهر نحكم عليها بالصحة، ويأتي جهبا إمام عالم فيكتشف أن هذا الإسناد اللي ظاهره الصحة فيه علة. سيأتي مبتدئ من طلبة العلم فيخطئ هذا الشيخ أو يخطئ هذا الإمام أو هذا العالم بحجة أن الإسناد موجود في شروط الصحة من الاتصال، من العدالة، من الضبط، وربما أيضا نقول من عدم الشذوذ. ولا يفطن إلى أن هذا الإسناد معل. وأيضا سنأخذ محاضرة أو أكثر عن العلة وعن العلل في الحديث. كذلك لم يصنف أيها الإخوة في علم العلل إلا الجهابذة من العلماء القليلين من العلماء صنفوا في علم العلل، لأن العلل لا يستطيع عليها كما قلنا إلا الأئمة. ضرب مثال هنا للحديث الصحيح، قال ما أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، حدثنا، قال الإمام البخاري حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك قال عن الزهري قال عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور. فقال هذا الحديث إسناده متصل، الإمام البخاري سمع الحديث من عبد الله بن يوسف، عبد الله بن يوسف سمعه من شيخه الإمام مالك، الإمام مالك سمعه من ابن شهاب، ابن شهاب سمعه من محمد بن جبير، محمد بن جبير سمعه من أبيه، وأبو سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك رواة عدول ضابطين، فعبد الله بن يوسف ثقة متقن، مالك بن أنس إمام حافظ، ابن شهاب الزهري فقيه حافظ متقن إمام، محمد بن جبير ثقة، جبير بن مطعم صحابي. الحديث غير شاذ والحديث غير معل، فيكون الحديث صحيح. حكم العمل بالحديث الصحيح، وجوب أو الإجماع من أهل العلم من أهل الحديث على وجوب العمل بالحديث الصحيح. كذلك الإجماع كما قلنا أهل الحديث ومن يعتد به من الأصوليين والفقهاء، فهو حجة من حجج الشرع، لا يسع للمسلم أن يترك العمل بالحديث الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كان العمل في العقيدة أو في الأحكام أي العبادات، في الأخلاق، في غيرها، وسواء كان الحديث خبر آحاد أو متواتر، فيجب العمل بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ثبت عنه، أيضا سواء كان في الصحيحين أو في غير الصحيحين. مجرد ثبوت الحديث لابد من العمل به. كذلك لا ينظر إنه هل هذا الحديث موافق للعقل أو غير موافق للعقل فنصبح أو مثل العقلانيين في رد أحاديث كثيرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بحجة أنها مخالفة للعقل، طبعا أي عقل؟ للعقل السقيم وليس للعقل السليم، لأن الشرع لا يأتي بما يحيله العقل بل يأتي بما يوافق العقل. ولعلي أتكلم في المستقبل إن شاء الله عن العقلانيين وهذه المدرسة الضالة وشبههم في ذلك، الشبه التي يذكرونها، ثم نرد عليهم إن شاء الله. ما المراد بقولهم حديث صحيح وحديث غير صحيح؟ إذا قلنا هذا حديث صحيح فقد اجتمعت فيه شروط الصحة الخمسة من اتصال وعدالة وضبط وعدم الشذوذ وعدم العلة، وإذا قلنا هذا حديث غير صحيح فمعنى ذلك اختل شرط من هذه الشروط الخمسة. فلو اختل شرطا واحدا الاتصال فلا يصبح الحديث صحيح، لو الضبط، لو العدالة، لو إذا كان في العدالة يصبح الحديث موضوع، إذا كان شاذا أيضا لا يصبح الحديث صحيح فيصبح ضعيف، إذا كان الحديث فيه علة. فلو فقد الحديث شرطا من هذه الشروط الخمسة فيصبح الحديث ضعيف. ثم ذكر مسألة، هل يجزم في إسناد ما لأنه أصح الأسانيد؟ جماهير العلماء على أنه لا يجزم لحديث معين بأن هذا الحديث أو بهذا الإسناد أصح الأسانيد، وإن كان قد نقل عن أئمة رحمة الله عليهم أن هذا من أصح الأسانيد، وقيل الذي نقل عنه أن هذا من أصح الأسانيد يعني ما ترجح لديه، الذي يترجح له أنه أصح الأسانيد، ولكن قيل ممكن نقول والله أصح أسانيد أهل مكة كذا، أصح أسانيد العراق كذا، أصح أسانيد أهل الشام كذا، أصح أسانيد أهل المدينة كذا وهكذا. أما أن نطلق هذا أصح الأسانيد فالعلماء قد لا يجزمون بذلك. ولهذا قيل الزهري عن سالم عن ابن عمر من أصح الأسانيد، ذكر ذلك عن إسحاق بن راهويه والإمام أحمد. قيل ابن سيرين عن عبيدة عن علي بن أبي طالب، روي ذلك عن ابن المديني والفلاس. قيل الأعمش عن إبراهيم، عن إبراهيم النخعي طبعا، عن علقمة عن عبد الله يعني ابن مسعود، مروي ذلك عن ابن معين. قيل الزهري عن علي بن الحسين عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، مروي عن أبي بكر ابن أبي شيبة. وقيل مالك عن نافع عن ابن عمر، مروي ذلك عن الإمام البخاري. وهكذا كما تروا ربما يجزم أو يقول الإمام من الأئمة إن هذا صح الأسانيد بما يترجح إليه. أول من صنف الصحيح المجرد هو الإمام البخاري رحمة الله عليه كما هو معروف ومشهور. وكان قبل الإمام البخاري الأحاديث أو المصنفات المصنفة في ذلك فيها الصحيح وفيها الحسن وفيها الضعيف. ولهذا عندما سمع الإمام البخاري من شيخه إسحاق بن راهوية رحمة الله عليه يقول لتلاميذه لو جمعتم لنا كتابا فيه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة، فيقول الإمام البخاري فوقع ذلك في قلبي. ثم رأى رؤيا أنه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه مروحة يذب عنه، فسأل بعض المعبرين فقال أنت تذب الكذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول فبدأت في جمع الصحيح من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجلس في تصنيف هذا الكتاب العظيم 16 سنة، واختار هذا الكتاب العظيم من حوالي 600,000 رواية كما قال هو بنفسه. وفي رواية أنه اختاره من 100,000 رواية صحيحة، 600,000 رواية مطلقة صحيحة وغير صحيحة، و100,000 رواية صحيحة. ثم جاء بعده الإمام مسلم رحمة الله عليه، وهو تلميذ للإمام البخاري، وصنف هذا الكتاب العظيم وهو صحيح الإمام مسلم، وجمعه من 300,000 رواية. عدد الأحاديث اللي في البخاري بدون بالمكرر 7,000 حديث تقريبا، بدون تكرار 4,000 حديث. وكذلك مسلم، ولكن مسلم أكثر أسانيد في كتابه، 12,000 حديث بالتكرار مسلم، 4,000 حديث بدون تكرار. أيهما أصح؟ الأمة مجمعة على أن أصح الكتب بعد كتاب الله سبحانه وتعالى صحيح الإمام البخاري ثم صحيح الإمام مسلم، على اختلاف عند البعض وهو المغاربة كانوا يقدمون، سيأتي معنا إذا كان في وقت أيضا لماذا كان يقدم أهل المغرب صحيح الإمام مسلم على صحيح الإمام البخاري. وقيل أن تقديمهم، حتى نختصر ونرجع إلى هذه المسألة، تقديمهم بسبب الترتيب وليس بسبب الأصحية، ولهذا أصح الكتب بعد كتاب الله هو صحيح الإمام البخاري. قيل لأن البخاري أشد انتقاء وتحريا للرجال، وكما معروف أن البخاري يتشدد وأشد من الإمام مسلم في ذلك، ولهذا يقول الإمام البخاري: تركت 10,000 حديث لرجل لي فيه نظر، تركت 10,000 حديث لرجل لي فيه نظر، وتركت مثله أو أكثر منه لغيره لي فيه نظر. فلما نقول والله هو جاء من أو اختار هذا الكتاب من 600,000 حديث، غير مبالغ فيه أبدا، لما يقول أترك 10,000 حديث لرجل لي فيه نظر، وأترك مثله أو أكثر منه لغيره، لغير هذا الرجل فيه نظر. ولهذا نقول، يقول العلماء بأن الرجال المتكلم فيهم في صحيح الإمام البخاري أقل من الرجال المتكلم فيهم في صحيح الإمام مسلم. هذا من المرجحات بين صحيح الإمام البخاري وصحيح الإمام مسلم. الإمام البخاري تفرد بحوالي 435 رجل عن مسلم، المنتقد عليه فيهم 80 رجلا. الإمام مسلم تفرد ب620 راوي، المنتقدين على الإمام مسلم 160 راوي، فيكون الرجال المنتقدين على مسلم ضعف الرجال المنتقدين على البخاري. ربما يسأل البعض فيقول كيف يكون هناك رجال منتقدين على البخاري، كيف يكون هناك رجال منتقدين على مسلم والأمة مجمعة على أن صحيح الإمام البخاري وصحيح الإمام مسلم أصح الكتب بعد كتاب الله؟ نقول هؤلاء 80 المنتقدين كما هو معروف أن الرجال ربما يختلف فيهم من توثيق أو كلام فيهم، فلعل بعض الرواة انتقدوا لاختلاط طرأ عليهم بعدما روى لهم الإمام البخاري، أو لعل الانتقاد هذا لا يكون متوجها ويكون من انتقد انتقد لسبب غير وجيه، إن لبدعة، وتكون البدعة غير ضارة، أو كما هو معروف في رواية المبتدع إذا كان داعية أو غير داعية هل يروي ما يوافق بدعته في هذا الحديث، وهكذا وضع العلماء شروط لقبول رواية المبتدع. أيضا للإمام البخاري رحمة الله عليه وجهة نظر، وهو إمام، وهو إذا وثق رجل وغير ضعف فالأخذ والقول قول الإمام البخاري، فليس شرطا أن 80 رجل المنتقدين هذا الانتقاد يكون إيش صحيحا، أو 160 رجل اللي في صحيح الإمام مسلم يكون هذا الانتقاد والله إذا 160 ضعفاء، لا. ولهذا الحافظ بن حجر رحمة الله عليه في مقدمة فتح الباري، إيش اسم المقدمة؟ هدي الساري، دافع دفاعا عظيما عن الرجال المنتقدين على الإمام البخاري، ورجح أن أكثرهم الحق مع الإمام البخاري في توثيقهم. إذن هذه الأولى، أن الرجال المنتقدين أقل من الرجال المنتقدين على مسلم. كذلك الذين انفرد الإمام البخاري المنتقدين عليه فيهم أكثرهم من شيوخه، بعكس الإمام مسلم أكثر المنتقدين من الرجال على الإمام مسلم على صحيح الإمام مسلم أكثرهم من غير شيوخه من المتقدمين، إلا نسخة عند ابن البخاري طبعا عكرمة عن ابن عباس. هذه طبعا عكرمة عن ابن عباس تفرد البخاري بروايته، ومسلم لم يخرج بعكرمة عن ابن عباس. أكثر الإمام البخاري من الرواية عن عكرمة عن ابن عباس، وهذا مثال نضربه لنرى أن والله عكرمة معروف تلميذ لابن عباس، مولى ابن عباس. بعض الرواة انتقد ابن عكرمة وتكلم فيه، والسبب في ذلك قول ابن عمر رضي الله عنه يقول لتلميذه نافع. يا نافع لا تكذب علي كما كان يكذب عكرمة على ابن عباس. الله أكبر، يعني تهمة كبيرة وهو اتهام عكرمة بالكذب، ولهذا تمسك بها البعض ولم يقبل رواية عكرمة، وقال ابن عمر يتهم بالكذب. ومعروف ان لغة الحجازيين المقصود بالكذب هنا ايش؟ الخطأ، ولم يقصد الكذب المتعمد. فكأنه يوصي ابن عمر، يوصي تلميذه مولاه نافع، يا نافع لا تخطئ علي، اتقن الرواية عني كما يخطئ او اخطأ ابن عكرمة على ابن عباس. وإلا عكرمة إمام ثقة، وأذكر كتبت رسالة ماجستير في الجامعة الإسلامية في المدينة النبوية، عن عكرمة والدفاع عن عكرمة، وأثبت بأن عكرمة إمام. فهذا الذي انتقد عكرمة على البخاري أو غيره الحق مع من؟ مع الإمام البخاري رحمة الله عليه. نرجع لموضوعنا، وهو أنه الذي تفرد بهم الإمام البخاري أكثرهم من شيوخه، واللي تفرد بهم الإمام مسلم متكلم فيهم أكثرهم ليسوا. طيب إيش الفرق؟ الفرق أيها الإخوة بين أن يكون المتكلم فيه شيخه، فمعنى ذلك أنه صاحب شيخه وجلس معه وثبر أحاديثه وعرف نقاط الضعف في حديثه، وأي الأحاديث ما أتقنها وأي الأحاديث أتقنها، وربما يختار من حديثه ولا يأخذ أي حديث، فهو أعرف بشيخه من غيره. أما إذا كان الراوي متقدم مثل في مسلم استشهد كثيرا بسهيل ابن أبي صالح عن أبيه، وسهيل متكلم فيه عن أبي عن أبي هريرة، إذا متقدم جدا عن الإمام مسلم. العلاء ابن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة كذلك متقدم، وتكلم في العلاء. محمد بن تدرس أبي الزبير عن جابر، وتكلم في تدليس أبي الزبير المكي عن جابر في صحيح الإمام مسلم ومعروف. ومن تكلم فيه الأئمة، وليس قولا محدثا. ولهذا الذهبي رحمة الله عليه في الميزان في ترجمة محمد بن تدرس أو أبي الزبير المكي يقول: وفي رواية أبي الزبير عن جابر في القلب، مش ذاكر أنا أنه قال في صحيح مسلم أو غير ذلك، قال في صحيح مسلم: في القلب منها شيء. ومن ضعف رواية أو روايتين في صحيح مسلم بسبب رواية أبي الزبير لم يضعف جميع الروايات، هذا لابد أن ننتبه لها يا إخوة. يعني تهم الشيخ ناصر رحمة الله عليه أنه ضعف حديث لأبي الزبير عن جابر لتدليسه، يعني رواية حديث واحد، ف شغب على الشيخ، والله انه الشيخ بضعف كل روايات ابي الزبير عن جابر. لا والله ابدا، مش صحيح هذا الكلام. هو ضعف رواية ولسبب انه فيها مخالفة تدليس وفيها مخالفة، وليس هوى في النفس
ان والله نريد ان نضاعف، بل معروف الشيخ رحمة الله عليه من المدافعين عن الصحيحين وعن صحيح مسلم بالذات. كثير من العلماء، خلينا نتعرض لهذا معلش، كثير من العلماء من ضعف حديث التربة. اسمه حديث التربة، إن الله خلق التربة يوم السبت وخلق الأشجار وكذا يوم الأحد وهذا إلى جعلها كم يوم؟ 7 أيام. وفي صحيح إمام مسلم كثير من العلماء ضعف هذا الحديث وقال هذا الحديث مخالف للقرآن، لأن الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض في 6 أيام، والحديث في صحيح مسلم بيقول في 7 أيام. إذن في الظاهر مخالف. الأصل الشيخ ناصر رحمة الله عليه إن مثل الأئمة العلماء السابقين يقول هذا مخالف للقرآن ونضعفه، فنجد بأن نصحح الحديث وأن الحديث صحيح، ثم دافع عن الحديث وعن متن الحديث وقال المتن صحيح وأنه ليس مخالفا للقرآن أبدا. فلو كان هوى في النفس من أولى أنه يضعف هذا الحديث ويوافق العلماء في تضعيف هذا الحديث. وأحاديث أخرى كثيرة، يعني ما نريد أن نضرب شواهد أن الشيخ ناصر، لأنه هذا من البديهيات، أما نضرب شواهد لقلوبهم وأعينهم غير مبصرة، وإلا لا يحتاج الشيخ مني أو من غيري أن يدافع عنه، لأن الدفاع عنه مع ذلك هو تحت في تهمة له، وهو الشيخ رحمة الله عليه نقول أجل من أن يتهم، وخصوصا على إيش؟ على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي تعرض لها ويتعرض لها كل من يتمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أذى ومن تشريد ومن طرد ومن تشويه للسمعة، كل ذلك هو حبا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيأتي من في قلبه مرض فيطعن الشيخ بميزة الشيخ، شيء يمتاز به، فيطعن في انه يقول والله يطعن في صحيح امام مسلم. نعوذ بالله من الضلال. انا ايش كنا نتكلم انا؟ اي نعم، اكثرهم عن ابي الزبير، اللي جعلنا نخلي ابي الزبير محمد بن تدرس عن جابر، هذا اللي خلانا نذهب لهذا الامر. كذلك يا اخوة امر مهم، كم باقي يا اخوان؟ امر مهم، انه الامام البخاري يأخذ في صحيحه من الطبقة الاولى في الاصل، والطبقة الثانية في الشواهد والمتابعات. اما مسلم فيأخذ الطبقة الأولى والطبقة الثانية في الأصول، وينزل إلى الطبقة الثالثة في الشواهد والمتابعات. إيش الطبقات؟ إيش المقصود بالطبقات؟ الطبقات لكل محدث ولكل إمام ولكل شيخ عنده حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم تلاميذه الى 5 طبقات. كيف؟ ضربوا مثالا بالزهري رحمة الله عليه، قال الزهري تلاميذه ينقسم الى 5 درجات طبقات. الدرجة الاولى من تلاميذ الزهري يجمع بين الحفظ والإتقان، حفظ وإتقان وطول ملازمة. إذا جمعوا بين ميزتين الحفظ والإتقان، هذه الأولى، والثانية إيش؟ طول الملازمة للشيخ، ما جلس معه يوم يومين ما جلس معه ساعة أخذ منه الحديث حديثين وخرج، لا ربما جلس معه سنة وسنتين وخمس وعشر سنوات. فإذا جمع بين طول الملازمة والحفظ والإتقان فهذا أعلى الدرجات. الدرجة الثانية جمع بين طول الملازمة، ملازمة طويلة للشيخ، ولكن في ضبطه في حفظه شيء، صدوق مثلا ليس كما هو الأئمة الآخرين، ولهذا هو أدنى درجة من الطبقة الأولى. الدرجة الثالثة جمعت فيها طول ملازمة أو العكس عفوا، أنهم حفظ وإتقان مع عدم طول الملازمة، وإن كان العكس فيه. الطبقة الثانية حفظ وإتقان ولم تلازم الزهري. الطبقة الثالثة طول ملازمة مع قلة الحفظ والإتقان. إذن الدرجة الثالثة أقل من الدرجة الثانية، لأن الثانية حفظ وإتقان مع عدم ملازمة، الثالثة ملازمة والحفظ والإتقان أقل، الرابعة لا طول ملازمة والحفظ والإتقان أيضا قليل، الخامسة طبقة من الضعفاء والمجاهيل والمتروكين. إذن كان يقسم لكل شيخ هذه الطبقات الخمس. فالإمام البخاري بيأخذ الطبقة الأولى طول ملازمة مع حفظ وإتقان فيجعلها في الأصل أصل كتابه، ثم ينزل إلى الدرجة الثانية اللي هي حفظ وإتقان مع قلة الملازمة يجعلها في المتابعات والشواهد. الإمام مسلم بيجعل الأولى والثانية في الأصول، والثالثة بيجعلها في إيش؟ في الشواهد والمتابعات، في الشواهد والمتابعات. من الأمور أيضا التي يقدم فيها صحيح الإمام البخاري على صحيح الإمام مسلم، اشتراط الإمام البخاري حتى يكون الحديث متصلا في حالة العنعنة أن يكون الراوي ثبت لقاؤه في من روى عنه، وهو اللي يسمى ثبوت المعاصرة وثبوت اللقاء. فالإمام البخاري يشترط المعاصرة، ومع المعاصرة إيش؟ أن يثبت لقاءه معه، يثبت لقاءه مما يقول حدثني، يقول أخبرني، أو تأتي رواية أخرى تقول فلان جلس مع فلان، فلان تغدى مع فلان، تعشى مع فلان، فلان شرب الشاي مع فلان، إذن إيش؟ ثبت اللقاء. الإمام البخاري المسلم يقول معاصرة مع إمكانية اللقاء وليس مع ثبوت اللقاء. إيش الفرق بين الاثنين؟ سريعا أضرب مثال، نقول مغربي يروي عن شامي حديثا ولم يثبت أن الشامي ذهب إلى المغرب، ولم يثبت أن المغربي ذهب إلى الشام، ويروي عنه بصيغة إيش؟ العنعنة، والمغربي ليس مدلسا كمان، انتبه، إن كان مدلس لا. إذن المعاصرة موجودة، إمكانية اللقاء الأيلة الآن غير موجودة، هذا لم يذهب إلى المغرب وذاك لم يذهب إلى الشام، ولكن في سنة واحدة الاثنين حجوا، في نفس السنة حجوا الاثنين، إذن صارت إمكانية اللقاء ولا لا؟ صارت إمكانية اللقاء، إمكانية اللقاء موجودة، إنهم في الحج في نفس السنة ربما التقوا في مكة، والأصل أن يلتقوا. الإمام البخاري بيقول لا، حتى لو حجوا في نفس السنة وما عندي رواية ثابتة تقول فلان التقى بفلان فأنا إيش الأصل؟ الانقطاع. الإمام مسلم يقول لا، طالما المعاصرة وإمكانية اللقاء موجودة وصاحبنا غير مدلس، أما إذا كان مدلس ما أقبل رواية. ونكمل إن شاء الله الدرس القادم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.